تزيد من النفقة شهريا. يعني جمع المبلغ يعني عظيم.
ايه.
دخلت الآلاف سافرت تركت القضية. فلما تركت القضية القضاء شاف ان خلاص هي انسحبت فحكم فيها. حكم فيها بتعديل الحكم الأول اللي وراء الحين المرحلة الثانية للاستئناف.
ايه.
انه تطلق نظير سقوط النفقات والمؤخر دون ما قبضته من مقدم المهم.
ايوه. يعني هذا نصف صالحك.
نصف صالحي. الآن هم رفضوا إعطائي النفقات. مبالغة 5400 دينار كويتي، يعني تقريبا 12000 دينار كويتي.
أيوه.
رفضوا يعطوني إياها.
إيه.
يقع في هذه الحالة أن الحكم ورد مشروطا تطلق للضرر نظير رد ما قبضته. إيش رأيك يا شيخ؟ لأنه الآن يعني ورد مشروطا من المحكمة.
والله ظاهر. أنه ما دام الشرط لم يتحقق فالمشروط كذلك، لكن نخشى أن يكون هناك أشياء أخرى وأنت أخبر.
نعم.
أليس هناك شيء آخر؟
ما في شيء آخر.
ما في شيء.
أنا يعني
على قضية ميار بعد بكرة.
نعم.
لو وقعت الطلاق أنا أعتقد أن يتعلق في ذمتي المؤخر.
لا شك.
مشروط على الطلاق.
اي نعم.
مؤخر مشروط على الطلاق سواء يعني عرفا او مشروط يعني لفظي. ان تزوجت انا باربع الاف مقدم وستة مؤخر.
نعم.
انتهى 6000 دينار مؤخر. مترتب على الطلاق. يعني متى ما انا طلقت. فيلزمني دفع. فلو انا وقعت الطلاق الان ما راح يعني ارتاح نفسيا لان اشعر انها تستحق الست لان انا اللي وقعت. رغبة مني اطلقها. وأنا كنت الحين نبهك إن أنا مكره وطلاق المكره قد لا يقع.
طيب إذا ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ أيضا يعود نفس السؤال السابق قبل أن نلفت نظرك إلى أن طلاقك أيضا سوف لا يقع لأنه طلاق مكره. ما هو ثمرة كون إنه تطليق المحكمة كان معلقا بشرط والشرط لم يقع؟ فهي إذا لم تطلق فماذا وراء ذلك؟ ما هي ثمرة؟
ثمرة أنها الآن زوجتي.
طيب
زوجتي لو تزوجت تأسم وأنا أقع في حرب
قد كنا يا أخي عدنا من حيث بدأنا.
نعم.
يعني ما جد معنا شيء.
نعم. إذن ماذا تقصد الشيخ عفوا في ثمرة؟
أقصد ما سبق بيانه أنه هي زوجتك لكنها هي خارجة عنك وأنها قد تتزوج لا سمح الله رغم أنفك، ماذا تفعل؟ تقول أنت سابقا إلا إذا كان عندك رأي جديد أنك تريد أن تطلقها لتخليصها من أن تقع في الإثم، لكن قلنا أن تطليقك إياها ليس نابعا من اختيارك وعزمك كما قال فإن عزم الطلاق. نعم فأنت مكره، رجعنا من حيث بدأنا.
طيب ايش تنصحني يا شيخ؟ ماذا تنصحني؟ كيف اعمل؟
والله اذا كانت القضية وصلت الى هذه النقطة فعلى نفسها جلت براقش، ماذا انصحك؟ كنت انصحها لو كانت مثلا تستنصح احدا، اما انت أن تطلقها ما بتحل المشكلة.
صح.
خليها
كالمعلقة
يعني. ما هي سوف لا تكون كالمعلقة. عمليا سوف لا تكون كالمعلقة.
هي ليست كالمعلقة. استبقى عندي القضية أنا في نفسي معلقة.
إيه رحم هو هذا. أعانك الله.
جزاك الله خير. طيب إيش رأي الشيخ لو يعني مثلا تحاكمنا إلى أحد المشايخ مثلا. الشيخ عمر الأشقر جار لهم. الآن هنا في عمان.
طيب تحاكمت تقبل هي؟
يعني أدعوهم إلى هذا الشيء.
كيف؟
أدعوهم إلى هذا الشيء، أدعوهم إلى التحاكم للشيخ عمر الأشقر لينظر في قضيتنا.
ما في مانع إذا كانت هي وافقت أو أهلها، لا أبون؟
نعم.
كويس؟
أنا على موعد معهم الآن بعد ساعة ساعة.
لا بأس إذا كان هم يوافقون على ذلك. لعل القضية تنتهي شرعاً. وترتاح للنتيجة سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية.
طيب يا شيخ الآن لو مثلا أنا الآن على موعد معهم بعد ساعة ساعة ونص الاضطرابات اللي ممكن تقع. ممكن تقول مثلا المرأة الآن أريد أن أرجع إلى عصمتك أو أدخل في طاعتك أو أريد الطلاق، فإيش اللي يترتب على هذا؟ يعني إذا قالت أريد أن أرجع كما إحنا ذكرنا قبل قليل والطلاق قد وقع عليها المحكمة، فلا بد إذا من عقد جديد.
نعم.
ما ذكرنا أن الطلاق كان مشروط برد ما قبضته من النفقة، والشرط هذا ما وقع في المشروط ما يقع. الحين إذن لا نحتاج لو أراد أن ترجع إلى عقد جديد.
أي نعم.
يعني كيف راح تكون نتيجة على كل الاحتمالات؟
أنا الذي أراه إذا دفعت هذه المحكمة الشرعية التي أنت قادم إليها أن تعود إلى المحكمة التي وضعت هذا الشرط وأن تعترف بأنها لم تنفذ الشرط، فالطلاق في رأي المحكمة لم يقع، وأنا ندمت على ما أقدمت عليه من رفض دعوة، فأريد أن أعود إلى عصمة زوجي.
يعني
تظاهر
مع المحكمة نفس اللي
أضرب. أي نعم.
جزاك الله خيرا.
وإياك يا أخي.
قلت عليك معذرة.
بارك الله فيك وتشرفت بسماع صوتك.
الله يبارك. أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
جزاك الله خير.
أهلا.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قضية أي نعم قضية المولود يحلق شعر رأسه ويوزن فضة أو ذهب فيه. قال أنك أنت تقول ذلك ويعطى القيمة. الشيخ أحمد يتثبت حول هذا الأمر. يعني
نحن نقول الأصل الفضة، ولو أن إنسانا وزن شعر المولود بالفضة فقد أدى الواجب، لكن إذا وزنه بالذهب فقد زاد على الواجب.
كيف يجيز إخراج قيمة هذا الفضة مش الفضة ذاتها؟
من الذي يجيب الفضة؟
من سائل الشيخ.
من سائل وبعدين أخذنا
قال تعطيها للفقير.
أيوة الفقير شو بدها فيها؟
هاي قال تشبكها برغيف خبز، يعني قال يعني تشبكها بصدقة ثانية.
لا لا أملي الفضة اللي أخذ الفقير بدون شبك على حد تعبيرك عنه، هل يستفيد منها الفقير؟
يقينا لا.
أيضا ماذا يفعل هو؟ نسأل يعني ماذا يفعل الفقير؟
هاي يعني ما بصنع فيها أشياء أصلاً، يعني ما بتلاقي تعطي أشياء.
لا أنا قصدي افترض الآن بدل الفضة ذهب.
أيوة.
أعطينا ذهب مثلاً، أعطينا نصف جرام ذهب أو جرام ذهب. شو بيساوي شيء؟ طيب. فنحن بنوفر عليه ونبيعه بنشتري هالقيمة هاي بكذا دينار ونعطيها. يعني المحاصصة هنا إلى محل فيما إذا كان هناك فرق بين أن المتصدق يفعل أو المتصدق عليه، في فرق بين هذا وذاك. فإذا كان المتصدق عليه مثل قضية صدقة الفطر، صدقة الفطر الأعيان منصوص عليها، فنحن نيجي نعطي مال، هذا المال ممكن الفقير يتصرف فيه، لكن الصدقة المنصوص عليها ممكن يتصرف فيها ويستفيد ولا لا؟ الجواب نعم في صدقة فطر، لكن هون كذلك بالنسبة لا
ما يستفيد. هو طبعا يرى أنه التزام حرفية النص الورد، وقضية عنده قائمة وهي قال أنه الحكمة هي إخراج الفضة، وإلا يعني ما الحكمة أنه والله يوزن الشعر وما شعر، فلو كانت القيمة من أول بقول يخرج مثلا قيمة أو شيء ما بعلقها بالوزن.
أن الفرق موجود بالدرج نفسه. كيف؟
يعني بقول أنه مثلا الشارع علقها أنه يوزن الشعر
فمثلا أنت عم تحكي عن مسألة أولى ولا
هي على نفسها هو
فلو نفس الجواب يا أخي. يعني هل يريد الشيخ أحمد أنه نعطيه مثلا فضة سلك مثلا يوزن وزن الشعر هيك بريد مثلا
هيك بده وانه تعطيه انت فوقيها مالا منك صدقة.
ليه
يعني
هذا الواجب؟
لا مش
يا اخي من المشكلة هلا مو مشكلة انه اعطيه صدقة، انا بعطيه صدقة او ما بعطيه سواء يعني كان هناك مولود او ما كان مولود، ايش معنى انه بعطيه صدقة؟ مو هون القضية، القضية هل اعطيه محافظة على النص كما تقول عنا اعطيه فضة وبعدين يستفيد شو بيعمل فيها، يمكن يكون صايغ مثلا يستفيد منها.
حتى شغلنا الصياغ يعني انا سألت ابن عمتي قال لي لو يجي انسان بيبيعنا في الضمان نشتريها يعني حتى كانت ما بيشتريها.
إيه قلت له للشيخ همان
قلت له
ايش وقال
قال
ينحاضر النص
ها؟ اي نعم النص
لا هي ظاهرية بيقول الشيخ
ان شاء الله شيخنا اليوم ممكن نلقي مع الخالدي ايه فالرجل يعني ذكرنا بعض الطلاب عندهم بدرسوا في الجامعة بشرح في درس هناك تفسير تفسير الزمخشري فسألوه يعني انه عن الشيخ او في رأيك في الشيخ وكذا فقال والله بالنسبة للشيخ يعني بعلم الحديث يعني انه الرجل عالم وما حد يستطيع يعني ينكر فضله وعلمه وجهوده وكذا ما هو فقيه يعني
ايه هو فقيه
ايه
هو فقيه الله يهدينا
وعافينا
كما قال تعالى وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين
فقالوا إنه يعني ليش طب ما التقيت أنت بالشيخ وكذا قال والله أنا سمعت من الشيخ أنا ما برغب باللقاء فقلت له أنا للشباب أنه بالعكس أنا بنعرف من الشيخ أنه يحرص على اللقاء أي إنسان يعني عنده مقابل يكون إنصاف يعني الشرط أنه يكون رجل منصف ومبتغي الحق ما يجلس تضيع وقت أو شيء فشو رأيكم مثلا شيخنا اليوم مثلا إذا رأينا خالد نعرض عليه هذا الأمر
أنه أنا أمر
اللقاء
يصحح خطأه المجسد ويظهر لنا حسن نيته بعد ذلك يصير اللقاء لأنه لما يكون في خلاف رأي نلتقي نحن أما هلا شو رأيك تلتقي مع الفقير يسحب الافتراءات والأضاليل هي كلها بدل على أنه سريته يعني أقل ما يقال أنه تحسنت عني قبل وهذا كذلك من خالدي ولا غيره
جيد إن شاء الله الله يسلمك
أهلا وسهلا هي أنت درست شيء؟
قد أصدرت أبي أسمعني الآن أصدروا هذا الشيء
هذا مفهوم يا أخي مفهوم
هذا بالنسبة لك يا شيخ مع هذا الأمر
إيه؟
هذا حديث الوحكادي
كويس ايه
بتقول لي انت قرأت في كتاب البوق تبع السيرة فقه السيرة بتكلم نفس كلام الشيخ قلت الله انا ما بعرف فهمت غير هذا بتصل فيكم شيخنا
حطونا شوفوا لنا فقه السيرة ل
الجهاد
للبوطة
الحكم الجهاد شيخنا
طيب جزاك الله خير
الله يحفظك شيخنا حتى يقول ان هذا بيبس كذلك سلاح
والله اذا كان كما اعرف صمت العريس أمام النساء هذا بداهة لا يجوز أما إن كنت أنت تعني شيئا آخر فصفه لي حتى أجيبك عنه
والله يا شيخنا أنا هذا اللي يعني ما تفضلت فيه هو اللي نفسي مطمئن له بس اللي صار إنه الأهل عم بيضغطوا يعني بيقولوا هذه قضية لابد منها وكذا
لعله أنت أولا بتقنعهم وثانيا هن بيقتنعوا منك فبتقول لهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فبتوعظهم وبتذكرهم وإن شاء الله يستجيبون لك وإن شاء الله يعني الفرحة بك الفرحة بك فإياك أن تفتتحها بمعصية الله أقول إياك ثم إياك فلعله إن شاء الله تنجح في محاربة الضلالة التي عمت وفشت
طب شيخنا لو كانوا النساء محتجبات يعني أو أغلبهم محتجب
لا لا, لا يكفيك أن ترى امرأة واحدة لا تحل لك
طب شيخنا هم بيحتجوا انه بتشوفها بالشارع هذه المرأة التي لا تحل لك يعني
الله يهديهم
نفسي مطمئن لما افتيت يعني
نعم نعم لكن لكل سؤال جواب
نعم
إذا بيحتجوا أنه هذا الشيء اللي راح تشوفه في الصمدة هذه بيقولوا لك بتشوفها في الشارع. طيب هل يجوز لك أن تجمع من في الشارع لتراه في دارك؟ طبعا لا يجوز. ولذلك فعظهم وانصحهم وذكرهم أنه العاقبة للمتقين.
شيخنا حتى لو الوالد قال يعني أنا شعرت أنه يعني بغضب أو بتأثر إذا ما رديت عليه بهذه القضية، هل يحل لي يعني أو هل يجب علي أن ما أدخل في هذه الصمدة؟
والله بارك الله فيك، أنا أظن أنني قدمت لك الجواب حينما رويت لك قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي ظني أن الوالد وإن كنت لا أعرف مقدار التزامه فهو على كل حال لو وجهت إليه السؤال التالي ألا وهو يا أبتي هل طاعتك أوجب علي أم طاعة نبيك، فأظن أنه سيكون الجواب هو الصواب، أن يقول لك لا طاعة الرسول مقدمة على طاعتي يا ابني. فحينئذ ستقول له فاسمح لي يا أبتي أن أطيع النبي ولو خالفتك، لأنك تقول إطاعة الرسول مقدمة على إطاعتك.
الله يجزيك الخير،
الله يحفظك،
بارك الله فيك شيخ،
لعلنا نخبر بفرحك قريبا.
الله يبارك فيك.
متى يكون؟
والله الآن كتبت كتاب قريب العرس، يعني ممكن بعد أشهر إن شاء الله.
نرجو لك التوفيق.
الله يجزيك الخير.
والبناء السعيد.
الله يبارك
في الدنيا وفي الأخرى.
الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
نعمك الله، شكرا شيخنا.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
نعم ورحمة الله.
كان يصور يقوم مقام المستقيم أو المتقاعد أو قل عنه ما شئت فيما يتعلق بالمثابرة والمداومة على الدعوة والتوجيه ونحو ذلك، فإن كان الجواب نعم ماشي الحال، وإن كان الجواب مش طبعا ما راح يكون الجواب لا، لكن يقول جواب متردد يعني، فحينئذ ما ننصح الاستقالة.
يعني كلام طيب الشيخ، هذا اللي أنا وزنت يعني قمت بوزنه قبل أن أفكر بهذا الأمر، لكن قلت إذا إن شاء الله إذا كان يعني ذاك الإمام ليس بذاك النشاط نعاون بإذن الله عز وجل فما نتخلى عن الدعوة، لكن يعني التزام الإمام والتزام بعض الأمور يعني هذا الوضع. أنا شيخ من الصحة
صحته
أنه صلى الله عليه وسلم كان يستهدي، فهل ثبت هذا؟ وإن ثبت فنريد فقه هذا الحديث.
نعم، بس يستهدي ما من عادته أن يهدى، يعني مثلا يطلب الماء زمزم أن يؤتى إليه.
نعم.
أما يستهدي والله تعطينا سجارة هيك.
نعم. الله. إذا بطلع ليش المسجد لا لا
ما بطلع. كان المهدي غنيا كريما، لكن أنت ما تريد هذا، أنت بتريد ما بيطلع له هو يطلب.
أي نعم ما بيطلع له يطلب.
نعم هذا الذي يريد. نعم الله.
ولكن والعياذ بالله هؤلاء الناس لما يأخذوا البطاقة يقرؤونها يرموها في الزبالة، فهذا
قال الكتاب. من علم ذلك لا يجوز.
أي نعم. طيب إن كتبنا مثلا هذه البطاقة لا يجوز رميها في الزبالة أو شيء من هذا المقصود؟
ماشي
يجوز.
ماشي، بيكون عملت مع البطاقة مثل ما عملت مع المرشح نفسه.
أيها.
نصحته ثم لا عليك، أآمن أم كفر.
جزاك الله خير
وإياك.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله بخير.
كيف صحتك؟
طيبة والحمد لله.
الحمد لله. سمعت يا شيخنا أنكم تراجعتم عن ما قدمتوه في كتاب حجاب المرأة المسلمة.
ما شاء الله.
هل هذا صحيح أم
من أين سمعتها؟ من أين سمعتها؟
سمعت من بعض الإخوة.
وهل هم هذا البعض يعني بإمكانك أن تكذبهم؟
والله ما أقدر أقول لك أنا أكذبهم، لهذا أتصلت بك. لو كان أقدر أكذبهم ما كنت أتصلت بك.
لا، أنا أقول لك هل تقدر أن تكذبهم بعد أن نقدم لك البينة والحجة النيرة؟
لا.
إيه، إيش معنى كلامك إذن؟ كيف لا؟ لماذا لا تقول لو نحن اتصلنا مع المؤلف؟
أيوة.
وكذب هذه الفرية
انتهى.
نعم،
قلت لي لا فهو لا.
ايش هو
يعني؟ هل هذا الكلام صحيح ام انها
باطل؟ باطل
باطل،
ما تراجعت بل اكدت.
بارك الله فيك يا شيخنا،
وهذا ما كنت في صدده. لقد اعيد طبع الكتاب طبعة جديدة ومزيدة، وفي مقدمة في نحو أكثر من 30 صفحة.
بارك الله فيك.
أؤكد ما كنت عليه.
بارك الله فيك وأطال الله في عمرك يا شيخنا.
ولذلك بقول لك باستطاعتك أن تكذب.
أكذبهم يا أخي؟
أيوة، وتقول لهم انظروا الطبعة الجديدة منذ 6 أشهر والطبعة الأحدث منذ أسابيع.
إن شاء الله إن شاء الله.
والعنوان تغير من جلباب، من حجاب إلى جلباب.
إلى جلباب،
يعني كانت رسالة بعنوان حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، فصار العنوان جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة.
بارك الله فيك شيخنا وأطال الله في عمرك.
الله يحفظك يا أخي.
الله يبارك فيك. سلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير. الشاب في عمر ورود.
أيوة.
الله يا شيخ، نلاحظ في السعودية هذه الصحوة الجديدة.
أيوة والله.
والله ما يعني عدد العجاب إنه مع البذخ والطرف اللي عندهم.
هذا
دليل على انه في حتى في البيوت من يصلون الى البيوت على البحر، على الكورنيش جدة.
ايه.
في
معروف.
اجازات. والله انهم ناس كفاءات.
ما شاء الله.
بس الدعاء طيبوا.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لشيخ قبل لأسين سألتكم عن حديث وقلت يتصل علي بعد كذا. اللي هو حديث لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.
والله ما تفرغت لمراجعته، فلعلك تصبر علي قليلا.
طيب، بالنسبة لشيخ رحم الله امرئ ان عرف قدر نفسه، هل هذا حديث او اثر وين يوجد؟
لا، ليس بحديث، وانما هو من كلام بعض الفقهاء.
الفقهاء؟
نعم.
طيب، ما الكتاب اللي يوجد فيه؟
أولا لا أدري، وثانيا لسنا من المتفرغين لتتبع أيضا كل كلمة، كل أثر، كل حكمة، من قالها وأين وجدت. هذا بحر لا ساحل له. أما الحديث الذي سألت عنه تجده في كتابين، أحدهما تخريج المشكات والآخر صحيح الجامع الصغير.
اللي هو حديث إيش؟
لا يغني.
لا يغني حذر من قدر.
أيوة.
هذا يوجد في الصحيح؟
في صحيح الجامع. نعم.
بس ما ولدت يا شيخ، تتبعت.
إيه، ظاهر كان تتبعك وأنت نعيس.
إن شاء الله.
اصحى تجده
ان شاء الله.
وعندك صحيح الجامع؟
انا عندي.
عندك؟
ايوه، موجود المجلدين.
هي الطبعة الجديدة. الطبعة القديمة اللي نحن كنا اشرفنا عليها رقم الحديث
7616.
وعندك في الطبعة الجديدة بيكون اكثر بقليل.
ايه صحيح. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.
جزاك الله خير.
تشرب شاي.
لا،
ولا قهوة ولا بارد لا تعمل لي هيك هيك نحن ما نقبل هيك ما نقبل شاي قهوة شاي أو بارد
اللهم صل على محمد هل البني على أن أبيت هنا أم أغادر الآن
لماذا؟ لي ما إيش ربط هذا بهذا؟
بركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالخيرات والبركات الطيبات.
الله يعطيك العافية. معك ناصر الدحتاوي من السعودية من المنطقة الشرقية.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أنا شيخ ما كلمت إلا لأجل حاجة. أول شيء إنك تعرفني. بكذا كلمت ثاني مرة تعرفني. إنك عزيز وغالي يا شيخ.
الله يبارك فيك.
الله يعطيك العافية. شيء ثاني يا شيخ أبو سوي أطول عليك. هل يجوز مشاهدة المباراة التي في التلفزيون؟
التي ايش؟
التلفزيون. المباراة التي
بالتلفاز؟
ايوه التلفاز.
يجوز مشاهدة المباراة إذا كانت لا تشغل المشاهد عن القيام ببعض الواجبات الدينية. فالمحافظة على أداء الصلاة في وقتها ومع الجماعة إذا كان مجاورا للمسجد ونحو ذلك من الأمور التي لا تخفى على المسلم.
يا شيخ الله يعطيك العافية. ليس أنا بشيء بالستر الأم نفسه بس قصير يعني ما يستر العورة.
بارك الله فيك. هذا اللباس القصير لو كان أمامك الشخص كما ترى في الطرقات فوجهت بصرك إلى العورة فهذا فعلا لا يجوز وهذا أمر واضح. ولكن بالنسبة للمباراة التي أنت تسأل عنها أولا لا يتوجه البصر الناظر إلى المباراة إلى العورة لأنه ليس هناك مجال لتمكين البصر في العورة فليس الأمر في التلفاز كالأمر في العراء يعني ليس النظر في المباراة كالنظر في الأعيان والأشخاص حينما يكونون حقيقة أشخاص فهناك يمكن أن تقع الفتنة كما أشار عليه السلام إلى ذلك بقوله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هذا التسلسل المنطقي الذي يمكن أن يقع في الأشخاص الحقيقيين المرتبة الأولى هي النظرة وكما قال عليه السلام النظرة الأولى لك والثانية عليك هذه النظرة الثانية لا تتحقق بالنسبة للمباراة. هذا هو الفرق الذي نراه في ذلك ولهذا ما دندن حول النظر لأن هذا النظر في الصورة المنشورة في التلفاز والحالة هذه ليست كصورة المرأة المذيعة مثلا والتي تثبت أمامك بشعرها ونحرها وذراعها فأنت أو أنا أو غيرنا يمكن نظره منها هذا لا يجوز. أما المباراة فهي تصرف همة الناظر إلى أن يمتع بصره بالنظر إلى أفخاذ اللاعبين. لعله وضح لك الفرق إن شاء الله.
أقول يا شيخ شبيت الله يجزاه خير بس بهالإجابة وأسأل الله أن يطول عمرك على طاعته ويحفظك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
وأطلب منك يا شيخ أنك ما تنساني اسمي ناصر القحطاني وأنت تعيد الله يحفظك يا شيخ.
نسأل الله لنا ولك أن يحيينا حياة طيبة وأن يميتنا على الكلمة الطيبة وهي شهادة أن لا إله إلا الله يميتنا على التوحيد الصحيح إن شاء الله.
الله يعطيك العافية ويجزاك خير يا شيخ.
الله يبارك فيك والسلام عليكم.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا ناصر.
نعم.
سيدي شيخنا بدي أسألك ما هو حكم خروج
أهل الدعوة يعني خروجهم في المساجد من غير علم؟
لا نؤيد هذا الخروج يا أخي، لأنه يخالف ما كان عليه السلف، وننصحهم دائما وأبدا أن يجلسوا في المساجد وأن يتدارسوا القرآن وأن يتعلموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك خير لهم من أن يخرجوا هكذا يدعون الناس وهم بحاجة إلى من يدعوهم وإلى من يعلمهم.
الخروج معهم
لا يجوز، لأنهم لا يسمحون للخارج أن يخالف منهجهم في الدعوة، فهم لا يسمحون أن يقال هذه سنة وهذه بدعة وهذا توحيد وهذا شرك ونحو ذلك. فإن سمحوا فلا مانع من الخروج معهم.
يعني أحد الأخوة خرج فأعطى بيان بتوحيد الألوهية، زعلوا منه.
الله يهديك. وأنا شو عم أحكي لك؟
شيخ، طب واحد خرج معهم ليحصي أخطائهم ويصححها مثلا عبر كتيب.
لا لا.
هذا غير جائز؟
لا لا.
بارك فيك شيخنا.
وفيك بارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الإسلام والإيمان بشريعة الإسلام يلتقيان تارة ويفترقان تارة أخرى، وكل من كان مؤمنا حقا فهو مسلم، ومن هنا يظهر التقاء الإيمان مع الإسلام، وليس كل من كان مسلما ضروري أن يكون في قرارة نفسه مؤمنا. وإذا تصورنا هذه الحقيقة العلمية والمطابقة لواقع الناس في كل زمان ومكان زال الإشكال وحل الفهم الصحيح للإيمان والإسلام. في الآية التي تقول قالت العرب آمنا، إذا الرد قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. كيف؟ لأننا عرفنا آنفا أن الإسلام قد يلتقي تارة مع الإيمان وقد لا يلتقي. مثلا المنافقون الذين أوعدهم الله عز وجل بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء كانوا مسلمين ولكن لم يكونوا مؤمنين. فما معنى كون قولنا إنهم كانوا مسلمين؟ أي كانوا في الظاهر يصلون ويصومون ولا يجهرون جهر كثير من المسلمين اليوم بمخالفة شرائع الإسلام، لكن هؤلاء المنافقين الذين نصفهم الآن بأنهم كانوا مسلمين لم يكونوا مؤمنين، أي إنهم خضعوا لأحكام الإسلام ظاهرا ولكن ما خضعوا للإسلام باطنا، فهم في الظاهر مسلمون وفي الباطن كافرون، فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، لذلك كانوا منافقين. وعلى هذا قلنا من كان مؤمنا فهو مسلم ولا بد، لأن إيش معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لأحكام الله عز وجل، لكن هذا الاستسلام تارة يكون عن قناعة وعن خضوع تام لرب الإسلام، تارة يكون الإسلام هذا هو خوفا من العقاب السريع في الدنيا وهو القتل. فلذلك فيفترق الإسلام تارة عن الإيمان وتارة يلتقي. فهنا عموم خصوص، كل من كان مؤمنا فهو مسلم ولا بد، لكن ليس كل من كان مسلما فهو مؤمن لأنه قد يكون منافقا. ومن هنا نلاحظ أن هناك عذرا لبعض الأصحاب الذين وقعوا في خطأ قتل مشرك، حينما رأى نفسه هذا المشرك صار تحت ضربة الشيخ المؤمن فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ومع ذلك ما بالاه أي مبالاة وقتله. ولما بلغ خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم، فاعتذر هذا الصحابي بأنه ما قال إلا تقية، أي هو يعلم أنه في هناك إيمان وفي هناك إسلام للخلاص من القتل، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لسنا مكلفين أن نصل إلى قلوب الناس، وإنما لنا الظاهر والله يتولى السرائر كما يقول العلماء. ولهذا قال عليه السلام: هل شققت عن قلبه؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ هل شققت عن قلبه؟ إذن فالإسلام ينفع المسلم إذا كان إسلامه عن قلب، ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة. أما إذا كان إسلامه لسانا وليس جنانا فينفعه في الدنيا، ينجيه من القتل، لكنه في الآخرة لا ينفعه شيئا. لذلك قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول العلماء بأن المنافق شره على المسلمين أخطر من الكافر، ذلك لأن الكافر تعرفه عدوا لك فتعمل حسابه وتحتاط أمامه، أما هذا المسلم أي المنافق فهذا تظنه منك وفيك وإليك، فهو مسلم يشهد ويصلي وإلى آخره، لكنه في الواقع هو ينافق. لذلك خطر المنافقين أخطر بكثير من الكافرين الذين يعلنون كفرهم، أما المنافقون فيبطنون كفرهم. هنا لابد لي من أن أذكر فائدة علمية قد تخفى على بعض الناس، فإذا ما علموها انحلت لهم مشاكل علمية. يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هل معنى هذا أن الذي يعد فيخلف هو كافر وهو في الدرك الأسفل من النار كما قلنا آنفا؟ هاي الإشكال. الجواب لا، ولكن كيف؟ كيف نفهم؟ كيف نجيب الناس إذا ما استشكلوا مثل هذا الاستشكال؟ حل المشكلة بأن نتذكر حقيقة علمية أخرى لا صلة ببعض أطراف السؤال الذي ألقاه الأخ السائل، وفيه عديد من الأسئلة كل طرف منها يحتاج إلى محاضرة. إذا عرفنا أن الكفر قسمين: كفر اعتقادي وكفر عملي، حينئذ نعرف أنه لا يجوز أن نطلق الكفر على كل من خالف الشريعة في حكم ما أو في مسألة ما. كذلك إذا عرفنا أن النفاق كالكفر، الكفر ينقسم إلى كفر اعتقادي وكفر عملي، كذلك النفاق ينقسم إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فمن كان نفاقه نفاقا قلبيا فحكمه حكم الذي يكفر كفرا قلبيا، فكلاهما مرتد عن دين وكلاهما في النار من الخالدين. أما من كان كفره كفرا عمليا أو كان نفاقه نفاقا عمليا فهذا تنجيه شهادته يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النفاق هو أصله أن تظهر خلاف ما تبطن. فبالنسبة للنفاق الكفر الذي يكون في الدرك الأسفل صاحبه من النار، هو ماذا يظهر؟ يظهر الإسلام لكنه يبطن الكفر. النفاق العملي عكس تماما، هو يبطن الإسلام، يؤمن بالله ورسوله، يؤمن بأنه الإخلاق الوعد معصية والخيانة ونحو ذلك مما ذكر في الحديث، يؤمن أنه هذا لا يجوز إسلاميا، لكن عمله بخلاف ما في قلبه. المنافق عمله بخلاف ما في قلبه، لكن شتان بينهما، ذاك ما في قلبه هو الكفر، هذا المنافق المسلم ما في قلبه هو الإيمان، لكن ما في عمل المنافق الأول الكافر هو الإسلام، وما في عمل المسلم النافذ هو عمل الكافر، فهو يقول مثلا لا يؤدي الأمانة، يخاصم إذا فجر إلى آخر ما هنالك من خصال. فحينما نقرأ إذن هذا الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث، يجب أن نستحضر آية المنافق المؤمن، مش آية المنافق الكافر، آية المنافق المؤمن، فهو من جهة مؤمن ولكن من جهة منافق. كيف هذا؟ لأنه يظهر أن الخيانة لا تجوز، يؤمن بأن الخيانة لا تجوز ولكن هو يخونه، لا يؤدي الأمانة ويعتقد أن هذا مخالف للشريعة لكنه لا يؤدي الأمانة. فإذا هو عمليا منافق وليس قلبيا، ذاك عمليا مسلم ولكنه قلبيا كافر. إذا استحضروا هذه القسمة فإنها قسمة عاجلة وتزيل من أذانكم مشاكل علمية كثيرة. الكفر كفرة، كفر اعتقادي وهو لا يخرج عن الملة، وكفر عملي لا يخرج عن الملة. النفاق نفاقان، نفاق قلبي يخرج عن الملة، نفاق عملي لا يخرج عن الملة. الآن خذوا بقى مثال نعالج في واقع بعض الشباب الذين لا يعملون بالإسلام إلا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر. أيما عبد أبقى من سيده فقد كفر. لو فتحت القواميس المرتبة على ألفاظ الأحاديث لوجدتم مئات الأحاديث من فعل كذا فقد كفر فقد كفر فقد كفر. هل المقصود فقد كفر كفرا يخرجه عن الملة ويخلف في النار مع الكفار، أم هو غير ذلك، أي هو كفر عملي؟ المسألة تختلف لما وقر في القلب. فأيما مسلم كفر بالصلاة قلبا هذا هو الكافر مخلص النار لأنه كفر قلبا. وأيما مسلم آمن بفرضية الصلاة ولكنه تهاون بأدائها فقد فعل فعل الكافر كالمنافق اللي آيته ثلاث، فعل فعل من؟ كفار. لكنه لا يؤمن بإيمان الكفار، لا يعتقد اعتقاد الكفار، فهو لا يحشر مع الكفار خارج النار لأنه يخالفهم في العقيدة لكنه يوافقهم في العمل. كذلك تارك الصلاة إن تركها عن عقيدة، كما يقول بعض الشباب يا أخي هذه الصلاة كاملة لأنه دون بدو وعراض كانوا مقدرين كانوا متأخرين، لا أما الآن ما شاء الله في حلمين ومشات ومنهيج وإلى آخره، فما في حاجة لطهارة وضوء وصلاة في أنواع من الرياضة تغنين عن لا شك أن هذا هو الكفر بعينه. أما إنسان تارك الصلاة يا أخي ما تصلي الله يشوف علينا، أي هو ما ترك الصلاة لكن الشيطان راكبه وبيقول له مثل ما يقول عنا بالشام حاء يا حمار حاء، يعني بيسوقه كما يسوق الإنسان الدابة. إذا فرقنا بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي خلصنا من مشاكل كثيرة وكثيرة جدا. من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا موضع يسترع انتباه بعض الناس من أمثالنا. لماذا دائما يدندن بعض المشايخ حول من ترك الصلاة فقد كفر؟ طيب اللي قال من ترك الصلاة فقد كفر كمان قال من حلف بغير الله فقد كفر، هل كل من حلف بغير الله فقد كفر؟ الجواب لا. هل كل من ترك الصلاة فقد كفر؟ الجواب لا. أما إذا قلنا هنا بلى كل من ترك الصلاة فقد كفر حتى لو كان مؤمنا بها، وهناك من حلف بغير الله فقد أشرك لا فقد كفر، لا مو دائما. ما هو التفصيل؟ التفصيل هو هذا، الكفر إما أن يكون اعتقادا فهو المخلل لصاحبه في النار، وإما أن يكون عملا فهو يعمل عمل كفار لكنه لا يؤمن إيمان الكفار، لا يجحد الصلاة كما يجحدها الكفار. كذلك من حلف بغير الله فقد كفر، له حالتان، إما أن يستحل بقلبه الحلف بعبد من عبيد ربه فمعنى هذا أنه رفع من منزلة هذا العبد المحلوف به وقرنه مع الله. ومن هنا يظهر السر في قوله في بعض الروايات: من حلف بغير الله فقد أشرك. وين الشرك؟ ما يخطر في بال كثير من الناس أنه من حلف بغير الله فقد أشرك. الشرك هنا أن هذا الذي يعظم هذا المحلوف عن قلب وعن قصد فقد رفعه في منزلة الرب، ودخل في عموم خطاب رب العالمين حين قال للمشركين: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيضا هذه الآية يصيبها ما كثير من الناس، ليس مقصود الآية فلا تجعلوا لله أندادا، يخلقون مع الله، يرزقون مع الله، يحيون مع الله، يميتون مع الله، يعني يشركون مع الله شرك الربوبية، ليس هذا المقصود. ما كان مشركو العرب الذين بعث إليهم الرسول عليه السلام ما كانوا يشركون، مع الأسف الشديد أقولها صراحة، ما كانوا يشركون شرك بعض المسلمين اليوم. ونحن قادمون إليكم، يحدثنا بعض إخواننا عن شخص موجود الآن يقول أنه لماذا تستسقون؟ المطر بيدي أنا، لو شئت أن أقول السماء أمطري تمطر، هذا إشراك في الربوبية. الكفار المشركون الأولون ما كانوا كذلك، لأن الله يقول في صريح القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. آيات كثيرة بهذا المعنى كلها تنصب على أن المشركين العرب الذين بعث إليهم رسول مباشرة كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن كانوا يكفرون بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وهذا أيضا في صريح القرآن حينما يقول رب الأنعام: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أشركوا في العبادة، ما أشركوا في الربوبية. فحينما يحلف المسلم بمحلوف غير الله عز وجل، فإما أن يكون لغوة لسان هذا كفر عملي ويجب أن ينتهي المسلم منه، وإما أن يكون فعلا يقدس هذا المحلوف من قرارة قلبه، حينئذ يكون مرتدا كافرا مرتدا عن دينه، ويكون مشركا جعل لله ندا. وهذا مع الأسف موجود في بعض البلاد الإسلامية، حيث يكون لأحدهم الحق على الآخر فيحلفه بالله على هذا الحق فينكره ويحلف بالله كاذبا. فإذا ما دعي أن يحلف إلى الولي الفلاني القبر الفلاني ينكر ويخاف من هذا الولي أكثر مما يخاف من رب العالمين، هذا بلا شك مشرك. فإذا يا أخواننا المقصود: لا تستعجلوا كلما سمعتم حديثا فيه لفظ كفر تقولوا يعني هذا كفر ردة، لا، قد يكون كذلك وقد يكون كفرا عمليا، كذلك النفاق. طال الحديث، لكن هذه أعتقد أنها فوائد علمية ضرورية جدا. فأعود لأؤكد بأن الإسلام والإيمان في قلب المؤمن لا يفترقان، لكن الإسلام في مع المنافق قد يفترق عن الإيمان، لأنه يضمن ويضمر في قلبه الكفر ويظهر الإسلام. لأمثال هؤلاء قال الله عز وجل: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن لما يدخل الإيمان في نعم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا نص صريح تماما أن الإسلام أحيانا لا يكون مقرونا بالإيمان، هذا شأن المنافقين. أما المؤمن حقا فهو مؤمن وهو مسلم، ولذلك جاء في بعض الحديث مما يؤكد لنا هذا المعنى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، أو كما قال عليه السلام. فاجتمع هنا الإسلام والإيمان في نفس المؤمن المسلم حقا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الثاني حين يرد
منه
وهو مسلم.
نعم. بلى، بس الإيمان هنا ينتقل الموضوع، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، فالحديث يحمل على هذا المعنى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ك كامل الإيمان، لأنه لو كان إيمانه كاملا ما زنى، وكذلك ما شرك وما نهب وإلى آخر جاء في الحديث. الإيمان عند علماء المسلمين خلفهم وشرفهم إلا من شذ يزيد وينقص، زيادته بالعمل الصالح ونقصانه بالعمل الطالح، فكلما ازداد المسلم عملا صالحا كلما ازداد إيمانه، والعكس بالعكس تماما. فلذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة أيضا نقول لا نفهمن من كل حديث جاء فيه نفي الإيمان عن شخص ما لأنه خالف الشرع في مسألة ما نقول إذن هذا كفر، لأن هذا سبيل الخوارج. مثلا قال عليه السلام في حديث آخر لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، افهموا على هذا التفصيل، لا إيمان له كاملا، مش نفى الإيمان كله، وغير معقول ننفي الإيمان ويعتقد بالله ورسوله بالبعث والنشور ويصدق بكل ما جاء عن الرسول عليه السلام، لكن النفس تغلبه فيخون أمانه ولا يؤديها. إذن هذا معناه أن إيمانه ناقص. فالإسلام له تعابير يطلق النفي، فيقول لا إيمان لمن لا أمانة له، من باب التحذير عن الخيانة وفي أداء الأمانة، لكن لا يعني أنه لو كان، لو فرضنا أن الإسلام 100 جزء وهو يعمل ب99 جزءا وترك جزءا واحدا، ففي 101 إيمان ناقص. فمن أجل الإيمان في 101 ما ننفي 99، لا، منقول هذا مؤمن وإيمانه يغلب قلة إيمانه لأن القبل 1%. فلما بيقول الشاعر الحكيم لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني الحظ لكل مسلم أن يكون أمينا على أمانات المسلمين ويؤديها ولا يخون فيها، لكن لا نفهم أنه كافر بها. طيب غيره
صالح، أنا بالنسبة لهذا السؤال السيد طنطاوي أفدى أمس أن الجهاد ضد العراق يعني واجب كواجب مقدس، يعني أنه لابد من الجهاد ضد صدام حسين، يعني هذا شق وشق الثاني، ماذا علينا نحن لو أنها قامت حرب في المنطقة ونحن لا نمتلك سلاح المدافع به؟
أولا مع الأسف الشديد العلماء اليوم أكثرهم، ولا نعمم لقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن الحق، العلماء اليوم من أولئك الذين كان يقول عنهم أبو حامد الغزالي مؤلف الأحياء إنهم من علماء الرسول، من علماء الرسول، ولا أدل على ذلك لأنه قد أقيم مؤتمران في يوم واحد، مؤتمر في السعودية ومؤتمر في العراق، وتألف كل من المؤتمرين من علماء المسلمين، وكل من الدولتين مثل ما بيقولوا بجر القرص نحوه، ويستعمل هؤلاء العلماء لتأييد خطأه. فالآن سمعنا كلمة أنه يجب مجاهدة العراقيين، فأنا أقول آسفا، اليوم لا وجود لشيء اسمه جهاد في الإسلام. الجهاد في الإسلام مقرر في السطور لكن ليس له ذكر في الصدور. الجهاد نوعان، جهاد كما قلنا عن العلم آنفا، جهاد عيني وجهاد كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. الجهاد العيني أنفروا خفافا وإدخال، كلهم لازم ينفروا. وين هذا الجهاد؟ الجهاد العيني مش موجود الآن، لسه العلماء يختلفون الجهاد في أفغانستان هل هو فرض عين ولا فرض كفائي. والآن أقول قولا ما قلته من قبل، الآن بسبب الفتنة ما تسمع التفصيل، ما تسمع أن ترى الجهاد اللي قالوا هذا الطنطاوي ولا غيره هذا ترى فرض عين ولا فرض كفائي، هذا بيطوه صفحا. ليه؟ لأن الحاكم اللي بريد يسمع الناس الكلام بيحب يخليها مطوية وتتحرك الشعوب الإسلامية كلها ضد عدوه. مين عدوه؟ المحاضر في السعودية، مين عدوه السعودية؟ إذن العراق. إذن على المسلمين جميعا أن يجاهدوا العراق، وإلا ليه ما بيفصلوا أنه هذا مثل ما فصلوا بالنسبة لأفغانستان؟ قالوا أكثر العلماء أن الجهاد في أفغانستان فرض كفاية، قليل منهم ونحن من هذا القليل نقول لا فرض عين،
ولو ان المسلمين تصوروا قام كلهم قومة رجل واحد ما طال الحرب هناك 10 سنوات ثم ما تخلف التخلف هذا مع الاسف الشديد. اما الان التفصيل هذا لا يثار. لماذا؟ لان المقصود به سند رسم كرر في دولة ما. ففي الوقت الذي اقيمت هناك مؤتمر لعلماء المسلمين ايضا اقيم مؤتمر لعلماء المسلمين في العراق. فهذا الذي اريد ان اقوله، من الذي يجاهد؟ لا الدول بتجاهد ولا الافراد كما قلت تستطيع ان تجاهد. اذا هذه كلمات معشولات المقصود فيها إثارة الشعور ضد خصم من الخصوم إن كان بحق أو بباطل. وأنا لا أقول هذا الكلام تأمينا لصدام، ولا أنا أؤيد صدام في اعتدائي على الكويتيين والكويت، ولا أؤيد السعودية في استنجادها بالكفار، ولكني أقول كلمة موجزة في هذا الصدد، إن السيئة التي قامت بها الحكومة السعودية باستجلابها للكفار الأمريكان والبريطان الذين هم من ألد الدول الصليبية للمسلمين، هذه السيئة هي سيئة من سيئات صدام. لولا ما فعل صدام ما فعلت السعودية ما فعلت. فهذه سيئة من سيئات صدام. يلا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم قاتلوها من حجارة.
الأئمة من قريش قال
صحيح
صحيح
رد على رد على صحبة الحديث ورد على قتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة. فإذا قمت الصلاة هي يستشهد بها أنه كافر.
كم من الحديث؟
أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله.
أنا ما أمن لك آية
أن محمد رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة. فعل من ذلك؟
طيب وتارك الزكاة شو حكمه؟
مش كافي كل سائل بعض الشباب يحمل معه نسخة من القرآن الكريم ثم يذهب إلى الحدود فيقاتل اليهود فيقتل فما حكمه؟
لا يجوز
لا يجوز لأنه قتال اليهود يجب أن يكون تحت راية إسلامية وليس قتالا فرديا، لأن هذا القتال يقتل واحد من اليهود فيقتل مقابله عشرات من المسلمين، هذا تصرف شخصي لا يجوز.
بالنسبة لمسألة حلق اللحية الحكم في ذلك مثل في بعض الشباب يعني يتشكك في علم على دولة
هذا يحتاج إلى محاضرة إن شاء
الله.
يقول عن بالشام حسب سركن، إذا كان سركن قوي بيجروني عندكم
إن شاء الله.
حرام. قال لي يا جابر ما لي أراك منكسرة. ففي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحيا أباك فكلمه كفاحة. صحيح هذا صحيح حديث بارك الله فيك. حينما استلم الدين الدينار لما كان يساوي 10 ريالات الآن 5 أبدي أعطيه 10 ريالات مقابل الدينار الواحد. هذا هو يعني أقساط على بعض الناس. فالآن نزل قرار مثلا من الحكومة هي العراقية بأن تعطي أموال الناس اللي كانت كويتي عراقي، وتضطر أن كان يعطي الناس أموال عراقية ويأخذ مستحقات عراقية. ففي حاجة دخل الإنسان أمواله يعني أقساط كلها من مرة واحدة بقيمة عراقية، أنا هو سيستلم أموال عراقية جميل فهم بيت تمويل جميل بيت تمويل كويتي. أنا ما أعرف شو بيت تمويل بيت إسلامي بيت إسلامي كويتي هو بيت إسلامي بيت إسلامي يدفع للبنك مقابل إيه هو عليه أقساط مستحقة شهرية لكن هو دين 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 أقساط دين دين أقساط شهري كويس الدين هذا هنا كان بالأمن الكويتي كان بالأمن الكويتي هذه كان يساوي الدينار الكويتي الدينار الأردني هنا. طيب والآن الآن سبق الفضل يعطي بنفس القيمة الآخرين لا أعوذ بالله شيخ مولاه له ألاف درهم عندهم فأعطوه إياه أعطوه إياه يا أخي ألاف ولا مئة. المهم أنه كما قال في الحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا صحيح أنه موقوف عن ابن مسعود لا تكونوا إماعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا ولكن وفنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فإذا أساءت العراق وظلمت فأنت لا تظلم. هو ذكر عمر النشا ليه؟ لأنه أنا عندي فلوس إذا عندي فلوس وطنية هذه أقل من قيمة ليه؟ الحكومة فرضت عليه أنا يعطي أموال كويتية الحكومة يا أخي فرضت وظلمت فيعود الحديث السابع.